أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الفتوى السابعة في صفحة 224 كيفية الأذان والإقامة، وبينا أن المصنف ذكر في متن الكتاب بالنسبة إلى هذه الفتاوى وفرق ما بين الأذان وبين الإقامة على ما تقدم من فصول متقدمة، وأن الأذان له فصول والأذان تزيد فصوله على الإقامة على البيان المتقدم في الدرس الماضي. وعندما ذكر المصنف فصول الأذان في المتن لم يذكر الشهادة الثالثة، وإنما أفرد لها بحثا مستقلا في ذيل المتن، وهي الفتوى الثامنة. درسنا من الآن يبدأ أخوان. بالنسبة إلى الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه بعد الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة، نقرأ ما في الكتاب بعد ذلك نبين المراد. يقول المصنف في الفتوى الثامنة: وأما إن الشهادة الثالثة ليست جزءا، يعني لا جزءا من الأذان ولا جزءا من الإقامة، فلاتفاق أرباب المذهب على ذلك، يعني الشيعة الإمامية الاثنى عشرية قد اتفقوا على أن الشهادة الثالثة ليست جزءا من الأذان. يذكر لنا المصنف قول الشيخ الصدوق، يقول: قال الشيخ الصدوق: والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا زادوا بها في الآذان، وفي بعض رواياتهم أشهد أن عليا ولي الله مرتين، ولا شك في أن عليا ولي الله وأمير المؤمنين، أن عليا ولي الله وأن عليا أمير المؤمنين حقا، وأن محمدا صلى الله عليه وآله، يعني علي ومحمد هم خير البرية، لكن ليس ذلك في أصل الآذان، يعني ما له علاقة أن نشهد للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بالرسالة وأنه خير الخلق، وأن نشهد لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه بالولاية، لكن هذا شيء، وأن تكون في داخل الأذان هذا شيء آخر. وإنما يقول الشيخ الصدوق: وإنما ذكرت ذلك، ذلك يعني شنو؟ فرقت بين الأذان باعتبار أن فصوله توقيفية، وبين الإقرار بنبوة النبي الأكرم وبشهادة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، يعني الشهادة الثالثة. وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا. هذا ما ذكره الشيخ الصدوق. المصنف يقول: نعم ما ذكره، أجل يعني نعم ما ذكره الشيخ الصدوق لا نختلف معه من هذه الجهة، من جهة أن الشهادة لأمير المؤمنين شيء. الآن مثلا احنا مو بالصلاة، بس احنا عندنا درس. الآن أقول بقطع النظر عن الدرس، بقطع النظر عن البحث، أقول أشهد أن عليا ولي الله، نفس أن نقول أشهد أن عليا ولي الله، هذه مستحبة في نفسها. أقول مثلا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، نفس أن أشهد بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة. الآن كلما شهدنا بالشهادة الثانية لرسول الله، علينا أن نقرنها بالشهادة الثالثة لأمير المؤمنين بالولاية. اصبر لشوية. يقول: أجل نسلم ما ذكره الشيخ الصدوق، عندنا بحثين، البحث الأول أن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه هو ولي الله، هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، هو المختار من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله للولاية بعده بلا فصل، مو مع الفصل. هذا كله مكانة أمير المؤمنين لا إشكال ولا ريبة بأنها محفوظة في الإسلام ومحفوظة في قلوب المؤمنين. هذا بحث، هذا كلام الشيخ الصدوق إخوان، والمصنف يوافقه. أما أننا نذكر الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين في الأذان هذا بحث آخر. المصنف يقول نعم ما ذكره الشيخ الصدوق، ولكن نعلق على كلام الشيخ الصدوق. يقول نعم نحن معك يا أيها الشيخ الصدوق، نحن لا نذكرها بعنوان الجزئية، لا نذكرها بعنوان ماذا؟ بعنوان الجزئية. نعم احنا وياك، لأنه ذكرها على أنها جزء من الأذان والأذان فصول توقيفية هذا ما يصير. يقول المصنف للشيخ الصدوق نعم أجل هي لا بقصد الجزئية، نحن نذكر هذه الشهادة لا بعنوان أنها جزء من الأذان وجزء من الإقامة، لكن هذا الذكر لأمير المؤمنين بلا ريب راجح لو مرجوح، بلا ريب ذكر راجح واضح لا بقصد الجزئية راجحة وشعار للشيعة. واضح هذا باعتبار أن ذكر الشهادة الثالثة راجح، باعتبار أن الشهادة الثالثة أصبحت شعارا للشيعة هم واضح. هذه كلها مرجحات على أننا نذكرها في داخل الأذان وفي داخل الإقامة، لا بعنوان الجزئي، لا بعنوان أنها جزء من الأذان والإقامة، لكن بعنوان أنه ذكر راجح وأنها شعار للشيعة. شيخنا المصنف ثبت أن بعد الرجحان أكثر، يقول ويكفي لإثبات رجحانها وأنها راجحة ولو من باب التسامح في أدلة السنن، ولو من باب التسامح في أدلة السنن. فقد ورد في حديث الاحتجاج عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه ماذا قال؟ فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. إذن نقرن الشهادة الثالثة بالشهادة الثانية، أو نقرن الشهادة الثالثة بالشهادة الأولى والثانية، إذن بلا ريب هنا نقول بالنسبة إلى هذا الذكر يكون ماذا؟ يكون راجحا. ما هو الدليل على الرجحان؟ يقول المصنف ولو من باب التسامح في أدلة السنن، ونحن عندما نذكرها في داخل الأذان وفي داخل الإقامة بلا ريب بنية ماذا؟ بنية أنه ذكر راجح، ذكر مستحب، لا بقصد الجزئية من الأذان ومن الإقامة. الآن عندنا تقريبا ملفين، الملف الأول تقدم الكلام بالنسبة إلى شعار الشيعة، وأنه هل يصلح أن يكون دليلا في ذكر بعض الأشياء، هذا البحث قد تقدم، هذا الملف قد تقدم. بقي ملف جديد وهو مهم، وهي قاعدة التسامح في أدلة السنن. قبل أن ندخل إلى بحث التسامح في أدلة السنن، نذكر ما ذكره السيد السيستاني حفظه الله في منهاج الصالحين في الجزء الأول صفحة 178. يقول السيد السيستاني حفظه الله بعد أن ذكر فصول الأذان وفصول الإقامة، يقول فتكون فصولها يعني فصول الإقامة 17. شاهدنا هذا، والشهادة لعلي عليه السلام والشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين تكون مكملة علما للشهادة بالرسالة. إذن الشهادة لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه بالإمرة مكملة ليا شهادة، لشهادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذا ذكرتم الشهادة للنبي بالرسالة فاشهدوا بالشهادة لعلي بالإمرة. وهذه يعني الشهادة لأمير المؤمنين بالإمرة مستحبة في نفسها، هذا هكذا يقول السيد السيستاني، وإن لم تكن جزءا من الأذان ولا الإقامة. نحن لا نختلف أنها ليست جزءا من الأذان ولا من الإقامة، لكنها مستحبة في نفسها، مستحبة في نفسها في داخل الأذان، ومستحبة في نفسها في خارج الأذان. الآن مثل ما قلت لكم يا أخوان، الآن عندما أسعنا أخوة بالدرس، لا عندنا صلاة ولا عندنا أذان ولا عندنا إقامة. الآن إذا قلت هكذا أشهد أن عليا ولي الله، هاي مستحبة، مثل ما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يقول لأبي بكر، يقول له النظر في وجه علي عبادة. هسه النظر في وجه علي سلام الله تعالى عليه في داخل الصلاة لو في خارج الصلاة عبادة، يعني مستحب، يعني يستحب لك أن تنظر إلى وجه أمير المؤمنين. يكمل كلام السيد السيستاني حفظه الله، يقول وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف. الآن عندما تقول أشهد أن محمدا رسول الله بالأذان أو بالإقامة، تقول صلى الله عليه وآله لو ما تقول، بينما الصلاة عليه مو شهادة، الصلاة عليه ما مذكورة في فصول الأذان، مع ذلك نحن نقولها من يا باب، من باب أنها جزء من الأذان والإقامة، لا مو من باب أنها جزء من الأذان ولا الإقامة، وإنما من باب أن نفس الصلاة على النبي الأكرم وعلى آله مستحبة في نفسها، سواء كانت في الأذان أو كانت في الإقامة، سواء كانت في الصلاة أو كانت خارج الصلاة، ما يفرق من هذه الجهة. إذن أخوان هذا البحث واضح ولا يحتاج إلى إطالة، وللأسف هي الإطالة صارت بسبب الإشكالات التي أثارها العامة علينا. زين، نجي إلى هذا الملف وهو التسامح في أدلة السنن. كلمة التسامح لغة هي التساهل وعدم التشديد في شيء معين. أدلة السنن، أنت تقول التسامح في أدلة السنن. أدلة السنن هي الروايات الواردة لبيان المستحبات، الروايات الواردة لبيان ماذا؟ لبيان المستحبات. مثل هاي الرواية، فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين، هاي وردت لأشياء مستحبة. مضمون هذه القاعدة أخوان، من خلال هذه القاعدة نحن نتسامح ونتساهل في الأخبار الضعيفة التي يكون ضعفها ضعفا سنديا، وهذه الروايات التي هي ضعيفة سندا وردت لإثبات ثواب على بعض الأعمال. فهنا نحن بين خيارين بالنسبة إلى هذه الروايات الضعيفة سندا التي وردت لذكر مستحب ما مثلا، فإما أن نحكم بحجية سندها، إذا أريد نثبت حجية سند الرواية الضعيفة، إذن بحثنا شي يصير؟ صير أصولي. وإذا أردنا أن نثبت استحباب ما ورد فيها، يعني في داخل هذه الرواية، في مضمون هذه الرواية، فإذن القاعدة ماذا تكون؟ تكون فقهية. ولذلك البحث في قاعدة التسامح في أدلة السنن من جهة نجد أن هذا البحث قد تعرض له الأصوليون. إذن تعرض له الأصوليون من يا باب؟ من باب أنهم أرادوا أن يثبتوا الحجية للسند، من هذا الباب أن السند هذا حجة، يعني الخبر الضعيف يكون حجة. من هذا الباب بحثت قاعدة التسامح في أدلة السنن في بحث الأصول. أما إذا أردنا أن نركز على أن هذه الرواية في مضمونها في متنها تريد أن تثبت استحبابا، نقول إذن هذه القاعدة قاعدة ماذا؟ قاعدة فقهية. إذن مجمل هذه القاعدة من ناحية معناها أنه إذا جاء إلينا خبر ضعيف على ثبوت ثواب لعمل ما، فيجوز الاعتماد على هذا الخبر الضعيف، ويصح لنا أن نفتي بالاستحباب، يعني باستحباب مضمون ذلك الخبر الضعيف. لماذا تفتي بالاستحباب؟ يعني استحباب ذلك العمل الذي أشار إليه الخبر الضعيف. لماذا؟ يقول لأن إعطاء الثواب، صبروا لي هسه راح نجي نبين شنو معنى إعطاء الثواب. مو النبي الأكرم قال في أحاديث متعددة اللي هي رواية من بلغ، شوية صبروا لي إخوان، لأن إعطاء الثواب على العمل يكشف عن ثبوت الأمر بهذا العمل. إذن إعطاء الثواب كاشف عن من؟ كاشف عن وجود ماذا؟ عن وجود أمر بهذا العمل. وإلا شلون إحنا نعطى ثواب ولا يوجد أمر؟ ما معقولة، لنا ثواب وماكو أمر بهذا الثواب. إذن من هذه الناحية ماذا نقول؟ نقول إذن نفتي بالاستحباب باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يوجد ماذا؟ يوجد أمرون. هذا بالنسبة إلى التعريف وإلى مضمون القاعدة. الآن من حقنا أن نسأل أنه ما هو الفرق بين هذه القاعدة وبين قاعدة الاحتياط؟ مو أكو شوية شبه إخوان؟ شوية ساعدوني إخوان، أكو شبه لو ماكو شبه؟ أكو شبه. إذن أنت كل ما تحتمل هذا، قال النبي صلى الله عليه وآله تجي تصلي أو الصومة أو تدفع صدقة أو هو شنو فرق عن الاحتياط؟ هم تجيك رواية ضعيفة، هم تقول يابا مثلا الصيام مستحب، أو مثلا ادفع صدقة أو الصلاة مستحبة، هم تصلي تقول يابا من باب الاحتياط. إذن على هذا الكلام لا يكون هناك فرق ما بين قاعدة التسامح في أدلة السنن وبين قاعدة الاحتياط. إذن الفرق واضح، الفرق والتشابه. نقول في قاعدة التسامح في أدلة السنن أن الذي يستوجب الثواب هو نفس الأمر القطعي بالتسامح. جاءنا أمر قطعي بالتسامح الذي ورد في أخبارنا، فقد وردت أوامر بالتسامح، وهذه الأوامر أوامر ماذا؟ أوامر قطعية، واضح. وهذه الأوامر القطعية هي روايات من بلغ، فإذن الثواب على هذا الأمر القطعي بالتسامح، أعيد، الثواب على ماذا؟ على هذا الأمر القطعي بالتسامح. راح أبين لكم أكثر إخوان. بالنسبة إلى خبر الواحد الثقة، مثلا إجانا خبر واحد ثقة باستحباب صلاة العيد في عصر الغيبة، واضح هذا خبر ضعيف. ليش؟ لأنه خبر ظني وإن كان راويه ماذا؟ ثقة. نقول هذا الخبر خبر ضعيف، لكنه قام الدليل القطعي على حجيته. ما هو الدليل القطعي على حجيته؟ الآيات الكريمة، إن جاءكم فاسق بنبأ فلولا نفر، مثلا لا ينبغي التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، وهكذا. إذن هذه أدلة قطعية قامت على ماذا؟ قامت لإثبات حجية خبر الواحد الثقة الذي هو خبر ظني. خبر ظني يعني خبر ضعيف. الآن نفس الكلام، عندنا روايات ضعيفة، ضعيفة السند، وجاءت روايات قطعية قالت اعتمدوا على هذه الروايات الضعيفة. هذه الروايات القطعية التي جعلت الحجية لهذه الأخبار الضعيفة تسمى روايات ماذا؟ روايات من بلغ. إذن روايات من بلغه ثواب على عمل، هذه الروايات روايات قطعية. وراح نذكر اليوم كم رواية، 4 أو 5، منها صحيحة هشام بن سالم. إذن هذه الروايات روايات قطعية دلتنا على ماذا؟ على أنه إذا جاءت إليك رواية ضعيفة السند وقالت أن الإنسان المؤمن إذا صلى في ليلة الجمعة أو إذا زار الحسين في ليلة الجمعة أو في رجب إذا صام مثلا يومين أو وهكذا، هذه روايات خلي نقول شنو روايات ضعيفة. هنا تجي روايات من بلغ تقول أنت إذا صمت أو صليت أو زرت بنية أن النبي الأكرم مثلا قد قال هذا العمل، يقول تحصل على الثواب. إذن هذه الروايات روايات من بلغ جعلت لنا ثوابا على العمل، وجعل الثواب على العمل ماذا يلازم؟ يلازم وجود أمر بهذا العمل، وذلك العلماء يفتون بمن بالاستحباب. فبعد تشكل على العلماء تقول له كيف تفتي بالاستحباب ولم يوجد لديك أمر مثلا باستحباب الصيام في الليالي البيض مثلا يعني، أو في الأيام البيض. البعض ما يقبل نقول ليالي البيض، لا كون نقول الأيام البيض. المهم الآن نقول كيف تفتي يا أيها الفقيه باستحباب الصيام في الأيام البيض مع أنه ما عندك أمر، لأن الروايات التي دلت على الأمر بالصيام روايات ضعيفة السند. شي يقول الفقيه؟ أعتمد على قاعدة التسامح في أدلة السنن، لأن روايات من بلغ قالت من بلغه ثواب على عمل، إذن أنا إلي هذا الثواب. هذا الثواب ماذا يلازمه؟ يلازمه وجود أمر، والآن شو نحصل على ثواب غير كن أكو أمر؟ إذن أفتي اعتمادا على وجود أمر. نعم الأمر ليس صريحا وإنما لازما للثواب. إذن قاعدة التسامح إذا نحصل على الثواب، الثواب على هذه الأوامر القطعية، يعني على روايات من بلغ. الروايات إيش قالت؟ من بلغه ثواب. أنا عملت وأحصل على الثواب، هذا الثواب منين جاني؟ جاني لأنني امتثلت هذه الأوامر القطعية. واضح البيان إلى هنا؟ هذا وين؟ في قاعدة التسامح. أما قاعدة الاحتياط الذي يستوجب الثواب هو نفس الاحتياط بقطع النظر عن الأوامر الواردة بالنسبة إلى هذا المورد أو ذاك المورد. بمعنى هنا نقول ماذا؟ نقول نفس أن تكون في مورد الاحتياط أنت تستحق عليه الثواب، نفس أن تجعل نفسك في مورد الاحتياط أنت تستحق الثواب. إذن الثواب على ماذا؟ على نفس الاحتياط. نفس الاحتياط أنت تستحق عليه الثواب من دون الأمر الذي ورد بالاحتياط، ما لك علاقة، الأوامر لا تنظر إليها. أخوك دينك فاحتط لدينك، تقول ما دام أنا محتاط، ما دام أأتي بطرفي التكليف، إذن أنا نفس أن أكون في مقام الاحتياط هذا مستحب لي. إذن هذا الفرق بين قاعدة التسامح وبين الاحتياط. الاحتياط هو أن تكون في مورد الاحتياط، هذا مستحب. أما في قاعدة التسامح لا، الثواب أحصله اعتمادا على الأوامر التي تأتي إلينا وهي أوامر من بلغ. زين الآن نأتي إلى هذه القاعدة، أنها حجة أو ليست بحجة. ذهب مشهور الإمامية إلى حجية هذه القاعدة، واستدلوا لهذه القاعدة بعدة روايات نذكرها. طبعا عندهم أدلة كثيرة، يعني من الأدلة أسأل ليش رحت قبل الروايات، هسا خلي عندهم مثلا الإجماع على صحة هذه القاعدة وعلى حجية هذه القاعدة، وهذا الإجماع نقل على القاعدة وتعضده الشهرة العظيمة، بل يوجد عندنا اتفاق على هذه القاعدة. هذا كلام من؟ هذا كلام بعض العلماء. البعض يرد على الإجماع يقول له بالقريب أكو مخالف، اصبر لنا هسه راح نجيب لك مخالف، ومع وجود المخالف لا يتم ماذا؟ لا يتم الإجماع. الدليل الثاني الدليل الثاني هو الاحتياط على حجية هذه القاعدة، وأن الاحتياط حسن على كل حال، فإذا احتمل المكلف الاستحباب استحباب فعل ولم يحتمل حرمته، فالأدلة الأربعة تحكم بحسن الاحتياط، وهذا يتحقق بإتيانه بذلك العمل. ويقول صاحب الجواهر في الجزء الثاني صفحة 198، يقول إن التسامح في الاستحباب عقلي غير محتاج إلى دليل، والاحتياط كما تعلمون احتياط ماذا؟ هو مو شرعي، احتياط عقلي. هذا الدليل الثاني على حجية قاعدة التسامح. هذا الدليل الثاني يرد عليه أن حسن الاحتياط عقلا لا شك فيه، احنا مو بحثنا، وإنما الكلام في إثبات استحباب الفعل الذي قام عليه الخبر الضعيف بما هو، بمعنى يأتي به المكلف بنية الاستحباب متقربا به إلى الله، هذا يحتاج إلى أمر، ولا يمكن استفادة الأمر الجزمي من الخبر الضعيف. نعم لا بأس بإتيان مؤدى الخبر من باب الاحتياط وبرجاء مصادفة الواقع، لكن هذا يجوز قصد الأمر الاحتمالي للجزمي. وإلى هذا أشار الشيخ الأنصاري رحمه الله فقال إن الإقدام على الفعل المذكور إنما يحسنه العقل إذا كان الداعي عليه احتمال المطلوبية، ولا كلام لأحد في ذلك، فإنه مما يستقل العقل ضرورة، وإنما الكلام في استحباب نفس الفعل المذكور على حد سائر المستحبات حتى يكون الداعي للمكلف على فعله هو هذا الاستحباب القطعي الذي ثبت من أدلة السنن. أنت إذا تريد تقصد الاستحباب غير كون عندك شنو؟ غير كون عندك أمر، مو عندك احتياط عقلي. هسه الإجماع والاحتياط أخوان خلوهن على جهة، أنا ذكرت إن باب الاستطراد وإلا واضح الرد عليهما. نأتي إلى الدليل الثالث على حجية التسامح في أدلة السنن. الدليل الثالث هي الروايات. الرواية الأولى هي صحيحة هشام بن سالم عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. رواية ثانية وهي موثقة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له إن لم يكن على ما بلغه، إن لم يكن على ما بلغه. طبعا روايات من بلغ كثيرة ذكرها صاحب الوسائل في الجزء الأول صفحة 81 الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 63 وال 84 والرابع والسابع، وقبول مضمون روايات من بلغ متسالم عليه إجمالا. نعم الخلاف والكلام فيما يستفاد منها، فقد استفاد المشهور منها قاعدة التسامح في أدلة السنن وغيرهم لم يستفد. إذن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى بيان الكلام بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الروايات. روايات من بلغ أخوان مفادها من بلغه ثواب على عمل فقام بذلك العمل رجاء ذلك الثواب، فإن الإنسان سيعطى ذلك الثواب وإن لم يكن الأمر الذي بلغه ليس كما بلغه، وثبوت الثواب على عمل كاشف وثبوت الثواب على عمل كاشف عن ثبوت الأمر به، وهو دال على مطلوبيته على نحو الاستحباب لا أقل. هنا نقول لا بد من مراعاة حجية خبر الواحد مطلقا. خلينا نحرر محل نزاع أخوان، سواء كان في الواجبات، في المحرمات، في المكروهات، في المستحبات، لا بد عليك أن تراعي حجية خبر الواحد مطلقا. ولكن نسب إلى المشهور عدم المراعاة لحجية خبر الواحد في باب الخبر الضعيف، فقالوا: قال الشهيد الثاني في كتابه المشهور الرعاية في علم الدراية في صفحة 94، قال: وجوز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال إلا في نحو صفات الله تعالى وأحكام الحلال والحرام، وهو أي العمل بالخبر الضعيف في هذه الموارد، يا موارد القصص والمواعظ وفضائل الأعمال، حسن حيث لا يبلغ الضعف حد الوضع والاختلاق لما اشتهر بين العلماء المحققين من التساهل بأدلة السنن، من التساهل بأدلة السنن، وليس في المواعظ والقصص غير محض الخبر. يعني احنا نقول يا بقى الخبر الضعيف، بس مو مطلق الخبر الضعيف، خلي ملاحظة، مو مطلق الخبر الضعيف، وإنما الخبر الضعيف الذي لم يصل إلى حد الاختلاق. كذلك يقول الشيخ الأنصاري في كتابه الرسائل الفقهية عند رسالة التسامح في أدلة السنن في صفحة 137، يقول الشيخ الأنصاري: المشهور بين أصحابنا أو والعامة التسامح في أدلة السنن، بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد من الإسلام والعدالة والضبط. وين هذا تسامحوا به؟ يقول: في الروايات الدالة على السنن فعلا أو تركا، فعلا أو تركا. أخوان، نحتاج إلى مقدمة قبل الدخول في هذه التفاصيل، يعني تفاصيل البحث الروائي. هنا نقول: إذا ورد دليل يتكفل ترتب الثواب على عمل لا اقتضاء فيه في حد نفسه للثواب باعتبار أنه خبر ضعيف، يقول: كان ذلك كاشفا عن ثبوت تعلق الأمر بذلك العمل كما هو المعهود في لسان الروايات من ذكر الثواب على بعض الأعمال إرشادا إلى تعلق الأمر بها. وأما إذا كان ورود الثواب على عمل يقتضي ذلك العمل ترتب الثواب في حد نفسه كالإنقياد لأوامر الله تعالى، لم يكشف وروده عن تعلق الأمر به، لأن الإنقياد إلى الله تعالى وأحكامه حسن في حد ذاته وفي كل حال سواء ورد به أمر أم لا. فلو ورد الثواب على الإنقياد لم يستكشف منه الأمر به، لأن الإنقياد في حد نفسه يقتضي ترتب الثواب وإن لم يرد به أمر. الآن أتصور قدرت أوضح من خلال هذه المقدمة. إذن أكو فرق بين الإنقياد وبين من؟ وبين قاعدة التسامح. الإنقياد غير التسامح في أدلة السنن. أخوان، هواي عدت هذا الكلام، أعيده للمرة الأخيرة. الآن الفقهاء في رسائلهم العملية ماذا يفتي؟ استحباب مثلا استحباب الصلاة ركعتين عند استقبال شهر رمضان، زين، أو استحباب الدعاء عند رؤية الهلال هلال شهر رمضان، تجي للرواية تجدها ضعيفة، ضعيفة السند. روايات من بلغ ماذا تقول؟ من بلغه ثواب على عمل. هسا أنت افتح مفاتيح الجنان أو ضياء الصالحين، من صلى ركعتين في أول ليلة من شهر رمضان له قصر في الجنة، له حورية، له كذا له كذا. زين، ورد ثواب لما ورد إليه ثواب؟ ورد إليه ثواب. قاعدة التسامح في أدلة السنن ماذا تقول؟ تقول من بلغه ثواب على عمل يحصل ذاك الثواب حتى لو لم يكن هذا الحديث ورد من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وإن لم يقله. الآن إحنا نسأل الفقيه، نقول له ورود الثواب يكفي لأن تفتي بالاستحباب؟ يقول لا، ورود الثواب ليس كافيا لأن أفتي بالاستحباب. إذن كيف تفتي؟ يقول الثواب يكون كاشفا عن وجود أمر بهذا الثواب أو بهذا العمل، فأنا اعتمادا على الأمر الوارد أفتي بمن؟ أفتي بالاستحباب. قدرت أوضح الفكرة؟ فإذا إحنا ما جاي نفتي اعتمادا على الثواب، وإنما الثواب يكون كاشفا عن وجود أمر بهذا العمل. فالفقيه عندما يفتي في الرسالة العملية اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على وجود أمر بهذا العمل. هذا راح أقرأ لكم إياه. إذا ورد دليل يتكفل ترتب الثواب على عمل، إنه من صلى ركعتين حصل لبيت في الجنة، لا اقتضاء فيه هذا الدليل لأنه حديث ضعيف في حد نفسه للثواب، كان ذلك يا هو الثواب كاشفا عن ثبوت تعلق الأمر بذلك العمل. وإلا إذا ماكو أمر كيف تفتي؟ يقول لا، أكو أمر. زين، شلون اكتشفت أكو أمر؟ يقول من خلال الثواب، كما هو الموجود في لسان الروايات من ذكر الثواب على بعض الأعمال إرشادا إلى تعلق الأمر بها. نعم، الأمر ليس صريحا، وإنما الثواب يرشدنا إلى وجود أمر. الأمر ليس صريحا، وإنما بالمضمون يشير إلى وجود أمر. وأما إذا ورد الثواب على عمل، الإنقياد لا، الإنقياد كالإحتياط، كما أن الإحتياط مستحب في نفسه، الإنقياد مستحب في نفسه. إذن بعد الإنقياد تبحث عن وجود أمر لو ما تبحث عن وجود أمر؟ لا دلالة له في وجود أمر. إذن القياد بعد يطلع من محل البحث، الإنقياد يطلع من محل البحث. وأما إذا ورد، سرح أشرح لكم، أقرأ لكم ما الإنقياد. وأما إذا ورد الثواب على عمل يقتضي ذلك العمل، ترتب الثواب في حد نفسه كالإنقياد لأوامر الله تعالى، لم يكشف وروده عن تعلق الأمر به. لماذا؟ لأن الإنقياد إلى الله تعالى وأحكامه حسن في حد ذاته مثل الاحتياط. وفي كل حال سواء ورد به أمر أم لا، فلو ورد ثواب على الإنقياد ولم يستكشف منه الأمر به، لأن الإنقياد في نفسه يقتضي ترتب الثواب وإن لم يرد به أمر. من ناحية منهجية تقدر تقدم وتأخر. قبل شوية مو قلنا ما هو الفرق ما بين قاعدة الاحتياط وقاعدة التسامح؟ الآن هم تقول الفرق بين قاعدة التسامح والانقياد، ونقصد من الانقياد أنه بعض الروايات ورد فيها الثواب ويترتب الثواب في حد نفسه، يعني لا يكون كاشفا عن الأمر، يعني حال الانقياد. زين، الآن المهم من البحث، هذا كله كان مقدمات إخوان، المهم تعال اشرح لنا، بين لنا ما هي الاحتمالات المستفادة من الروايات، روايات من بلغ ايش تستفيد من عدها، ماذا يستفاد من هذه الروايات، ما هي الاحتمالات المطروحة في روايات من بلغ؟ نقول هسه إذا نأخذ الاحتمالات الوقت ما يكفي إخوان، هذا ملف. نأخذ الاحتمال الأول هيك بصورة سريعة. الاحتمال الأول أن يراد بالروايات إلغاء شرائط حجية الخبر، يعني رواية من بلغ إلغاء شرائط حجية الخبر فيما إذا دل الخبر على الاستحباب. ما أدى إليه الخبر الضعيف من استحباب جاءت روايات من بلغ ماذا قالت؟ هذا الخبر يكون حجة، يعني إلغاء شرائط حجية خبر الواحد. فعندما نأتي إلى قوله سلام الله تعالى عليه في الرواية الإمام الصادق مقال فعمله من بلغه ثواب، فعمله من بلغه ثواب ففعله، هذه الجملة وإن كانت جملة خبرية إلا أن المراد منها الإنشاء، فتكون بمعنى فليعمله أو فليفعله، وعليه سوف يكون مفاد الروايات أن المؤمن إذا بلغه شيء من الثواب على عمل فقام بعمله فليعمله فليفعله، وهذا المفاد غير مقيد بصورة اجتماع شرائط الحجية في الخبر الذي بلغ المكلف، بل يشمل هذا المفاد من الروايات صورة عدم صورة عدم اجتماع الشرائط. فإذا روايات من بلغ، مفادها إلغاء شرائط حجية خبر الواحد، يعني مباشرة اعمل بالروايات. فإذا الروايات، روايات من بلغ مفادها مضمونها أن المؤمن إذا بلغه ثواب على شيء على عمل فليعمل ذلك العمل، وهذا الأمر يكشف عن مقبولية الخبر الضعيف الدال على استحباب عمل عند الشارعي. إذن جعل الثواب يكشف عن وجود الأمر، والأمر يكشف عن حجية الخبر الضعيف. هذا الاحتمال إخوان هو الظاهر من كلمات المشهور ومن تعبيراتهم بقاعدة التسامح في أدلة السنن. إذن روايات من بلغ ماذا قالت لنا؟ إلغوا حجية أو إلغوا شرائط حجية خبر الواحد. فإذا جاء إليك خبر ضعيف، ضعيف السند، قال من صلى ركعتين في أول ليلة من شهر رمضان بنى الله له قصرا في الجنة، هاي رواية ضعيفة وضعيفة السند. روايات من بلغ إش قالت؟ من بلغه ثواب على عمل أي فعمله، عمله مو جملة خبرية، جملة إنشائية، فليعمله إنشاء، يعني خذ بهذا الخبر، خذ بهذا المضمون، اعمل بهذا الخبر، اعمل بهذا المضمون. فهنا هذا المضمون نأخذ به ونتعامل مع الخبر بقطع النظر عن شرائط ماذا؟ عن شرائط الحجية، إن هذا الثواب سوف يكشف عن وجود أمر، ولذلك الفقيه يفتي بالاستحباب لأن عنده أمر. شلون اكتشف الأمر؟ لأن الثواب يرشد إلى وجود أمر. هذا الكلام ذهب إليه المشهور، يرد على ما ذكره المشهور، أنكم يا أيها المشهور جعلتم الثواب يكشف عن الأمر، في حين أنه يمكن جعل الثواب في مورد تفضلا على العباد، مع عدم الأمر به أو بسبب انقيادهم لأوامر المولى الحقيقي، فلا يدور الثواب مدار الأمر دائما حتى يكون كاشفا عن وجود الأمر. ليش أكدت دائما أقول الثواب يكون كاشفا، الثواب يكون كاشفا عن وجود أمر؟ هذا الكشف إما كشف عن طريق يعني دلالة تضمنية أو إرشاد إلى وجود. هو أكدت على هذا الكلام من باب ماذا؟ أبين هذا المعنى. الانقياد لا يكشف عن وجود أمر، التفضل لا يكشف عن وجود أمر، إذن كيف تفتون بالاستحباب؟ هذا الكلام وارد على ما ذكره المشهور. هذا هو الاحتمال الأول بالنسبة إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن. الاحتمالات الأخرى تأتينا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.